وقال لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين، فصادف يوم الاثنين يوم عيد الفطر، فإنه لا يجوز أن يوفي بنذره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولكنه يكفر كفارة يمين. ومنها، أي من أحكام العيدين، أنهما تشرع لهما الصلاة في الصحراء خارج البلد، ولا يصلى في الجوامع إلا إذا كان هناك عذر كبرد شديد لا يتحمله الناس، أو سيول، أو ما أشبه ذلك مما يعذر فيه الناس فيصلون في الجوامع، وإلا فالسنة أن يكونوا في الصحراء إظهارا لهذه الشعيرة. ولذلك كان المشروع في صلاة عيد الفطر والأضحى أن الإنسان يخرج إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق آخر، من أجل أن تظهر الشعائر في جميع طرق المدينة. ومنها أن صلاة العيد فرض عين، لا يجوز لرجل أن يتخلف عنها إلا من عذر، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء أن يخرجن العواتق وذوات الخدور، يعني اللاتي ليس من عادتهن أن يخرجن إلى أي شيء، أمرهن أن يخرجن إلى صلاة العيد. حتى الحيض أمرهن أن يخرجن، لكن يعتزلن المصلى، لأن مصلى العيد حكمه حكم المسجد. ولهذا إذا جئت إلى مصلى العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لأنه مسجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن إذا فاتت صلاة العيد، يعني رجل تأهب وخرج ولما أتى المصلى وجد الناس قد صلوا، فماذا يصنع؟ هل يقضيها أو لا؟ اختلف في هذا أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال إنه يقضيها، ومنهم من قال إنه لا يقضيها، والصحيح أنه لا يقضيها، كما أن الجمعة إذا فاتت لا يقضيها، لكن الجمعة إذا فاتت يصلي الظهر، لأن الوقت وقت ظهر، فإما أن يصلي الجمعة أو يصلي الظهر، فليست الظهر إذا فاتت الجمعة ليست قضاء للجمعة، ولهذا تصلى أربعا، لكنها تصلى صلاة الظهر لأن الظهر فرض الوقت. صلاة العيد ما هناك ظهر، إذا أدركت الصلاة وصليت مع المسلمين كما صلوا فهي صلاة عيد، وإن لم تدرك فلا شيء عليك، ما صلي صلاة العيد. لكن إذا دخلت مصلى العيد فصلي ركعتين تحية المسجد. ومن أحكام صلاة العيد أن العيد ليس عائدا لكل إنسان، العيد يوم يعيد الناس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. فليس لأحد أن يخرج عن المسلمين ويعيد كما شاء، كما يوجد بعض البلاد إذا سمعوا ببلد أقام العيد أفطروا وأهل البلد التي هم فيها صائمون، هذا غلط، هذا شذوذ وخروج عن الجماعة، بل اتبع البلد الذي أنت فيه، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، والحمد لله الأمر واسع. كون الإنسان يشذ عن الناس ويفطر وهم صائمون أو يصوم وهم مفطرون هذا غلط، الأمة أمة واحدة. نعم لو كان البلاد الإسلامية لو كان إمامهم واحدا وسلطانهم واحدا وأمر بالفطر في بلده وجب على الأمة الإسلامية كلها أن تتبع هذا الإمام. لكن كما تعلمون الأمة الإسلامية مع الأسف متمزقة منذ عهد بعيد، وكل أمير له ولاية، فإذن اتبع أميره، لا تخرج عنه عن الناس، لا تشد عنه، فمن شذ شذ في النار. الحمد لله الأمر واسع. ثم إن صلاة العيد إذا فاتت البلد كله بحيث لم يعلموا بالعيد إلا بعد الظهر فإنهم لا يصلون العيد، يفطرون ويصلون العيد من الغد كما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركبا قدموا المدينة وشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، يعني هلال الفطر، فيكون اليوم الذي كان الناس فيه صائمين يكون يوم عيد. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وأمرهم أن يخرجوا إلى المصلى غدا ليصلوا الصلاة في وقتها، وهذا لا نظير له، يعني ما له نظير في الصلوات. الصلوات إذا فاتت تصليها متى ذكرتها، لكن صلاة العيد لا، إذا فاتت الناس كلهم لا يصلون بعد الظهر، يخرجون إلى المصلى من الغد ويصلون صلاة العيد. ويأتي إن شاء الله بقية الأحكام المتعلقة في هذا الباب.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة العيدين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري، وفي رواية معلقة ووصلها أحمد، ويأكلهن أفرادا. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبعة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجة بإسناد حسن. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس على صفوفهم، فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما، أخرجه أبو داود. ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت، أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري. ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث في باب صلاة العيدين أوردها الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام. فمنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم يقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويذكرهم، ففيه دليل على أن العيد يخالف الجمعة في هذا. الجمعة تتقدم الخطبتان على الصلاة، وأما العيد فبالعكس، الصلاة قبل الخطبة. وظاهر هذا الحديث وغيره أن العيد ليس له إلا خطبة واحدة، لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله أن العيد له خطبتان، واستدلوا بحديث فيه في صحته نظر، فمن اقتصر على خطبة واحدة فلا حرج، ومن خطب خطبتين فأرجو أن لا يكون به بأس. ومن هذا مما في هذه الأحاديث من أحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الفطر لا يخرج إلى الصلاة حتى يأكل تمرات وترا 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 حسب ما يشتهي، لكن يقطعها على وتر. فيستحب في عيد الفطر أن لا يخرج إلى الصلاة حتى يأكل هذه التمرات. وأما في عيد الأضحى فإنه لا يأكل إلا إذا رجع ذبح أضحيته وأكل منها حتى يكون أول طعام أطعمه يوم العيد من أضحيته، امتثالا لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ومن الأحكام التي دلت على هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت، قاف في الركعة الأولى كاملة واقتربت في الركعة الثانية كاملة، فينبغي للإمام أن يقرأ بهما أحيانا وبسبح والغاشية أحيانا لتحصل له السنة. ولا يقول هذه سور طويلة، لأن السنة كلها خير وليست طويلة منهيا عنها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها ويأمر بالتخفيف، فدل ذلك على أن قاف واقتربت لا تعد من طوال مما يطول. ومما دلت عليه هذه الأحاديث من الأحكام أن العيدين فيهما تكبيرات زوائد في الصلاة، الركعة الأولى فيها 6 زوائد وهي مع تكبيرة الإحرام 7، والثانية فيها 5 إذا قام، فتكون التكبيرات الزوائد 11 تكبيرة يكبر. وهل يقول بين هذه التكبيرات شيء؟ قال الفقهاء رحمهم الله ينبغي أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرتين، ولكن هذه التكبيرات يجهر بها الإمام، أما المأمومون فلا يجهرون بها، يكبرونها سرا، خلافا لما نسمع من بعض الناس في الأعياد إذا كبر الإمام هذه التكبيرات الزوائد رفعوا أصواتهم معه كأنما يكبر بهم، وهذا خطأ غلط، بل يكبرون سرا. ومما دلت على هذه الأحاديث من الأحكام أنه يسن للنساء حضور صلاة العيد، أما غير صلاة العيد فالأفضل أن يصلين في بيوتهن، لكن في العيد ينبغي أن يخرج النساء، لكن تخرج غير متطيبة ولا متبرجة وتلبس العباء. ولهذا لما قلنا يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب كيف تخرج؟ قال لتلبسها أختها من جلبابها، يعني العباء. ومنها أي من الأحكام التي دلت عليها هذه الأحاديث أنه ليس لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها، فلا يصلي الإنسان قبلها ولا يصلي بعدها إلا إذا جاء قبل مجيء الإمام، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن مصلى العيد مسجد. ولذلك
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبدلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حجاب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم، وقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابه فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال: غريب وإسناده جيد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب صلاة الاستسقاء. لما ذكر صلاة الكسوف التي سببها تخويف الناس من عقوبة الله عز وجل، ذكر صلاة الاستسقاء التي سببها قحوط المطر، يعني امتناعه وعدم نزوله، أو جذب الأرض يعني عدم إنباته، لأن الله سبحانه وتعالى قد ينزل المطر ولكنه لا يكون غيثا فلا تنتفع به الأرض، كما جاء في الحديث الصحيح: ليست السنة ألا تمطروا، بل السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. وهذا يقع أحيانا، تجد الأمطار كثيرة لكن لا تنبت الأرض، وأحيانا تجد الأمطار قليلة فتنبت الأرض. فإن قال الإنسان: ما هو سبب قحوط المطر وإجداب الأرض؟ فالجواب أن السبب هو المعاصي، لقول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالمعاصي سبب الشر والبلاء والفتن والفقر والمرض وغير ذلك من الأشياء التي تضر العباد. فإذا رجع الناس إلى عبادة الله وإلى طاعة الله، فالله سبحانه وتعالى أكرم من خلقه، يعطيهم من النعم ما هو أعظم وأعظم مما عملوا. فإذا حصل الإجداب، أي عدم نبات الأرض، أو قحوط المطر، أي عدم نزوله، فإنه يشرع للمسلمين أن يستسقوا، أن يطلبوا الله تعالى السقيا. وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم السقيا من الله سبحانه وتعالى، فأغاثهم الله، فأنزل الله المطر في الحال، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: في رجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد الناس من عدم نزول المطر، فرفع يديه وقال: اللهم أغثنا 3 مرات، فأنزل الله المطر. وكما في هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف في هذا الباب. ونزول المطر بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه رسول الله حقا، لأن الله استجاب دعاءه وأغاث المسلمين وسقاهم. وكانت هذه الآية آية معنوية يعرف بها استجابة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. وكان غيث بني إسرائيل بآية حسية، فإنهم إذا امتنع عنهم المطر فإن موسى عليه الصلاة والسلام يستسقي ربه فيأمره الله تعالى أن يضرب الحجر، فيضرب الحجر فيتفجر عيونه يشاهده الناس. فكانت هذه آية حسية لأن بني إسرائيل أغلظ طباعا وأشد انقيادا للحق، فكانت لا تجدي فيهم الآيات المعنوية، فأراهم الله تعالى الآيات الحسية، ولكنهم مع ذلك أبلد من يكون من الخلق، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في صفة الاستسقاء والصلاة الخاصة به، أن الناس يخرجون إلى مصلى العيد لكنهم يخرجون متخشعين متبذلين غير متطيبين ولا لابس ثياب جميلة، إظهارا للفقر والفاقة. والفرق بين هذا وبين صلاة العيد أن صلاة العيد يستحب لها التجمل والتطيب، لأن صلاة العيد صلاة فرح وشكر، أما هذه فإنها صلاة استكانة وخضوع، فناسب أن يأتي الناس إليها على وجه التبذل وعدم التزين، فيصلي بهم ركعتين ثم يدعو الله عز وجل، وإن شاء دعا أولا ثم صلى، كل ذلك جاءت به السنة. صلاة العيد الخطبة بعدها تأكيدا، وأما الاستسقاء فإنه يجوز أن يكون ذلك قبل الصلاة أو بعدها، وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الموضوع.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الاستسقاء عن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه. وعنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. أخرجاه. وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جلنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا، تمطرنا منه رذاذا، قطقطا سجلا، يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو عوانة في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب صلاة الاستسقاء. منها حديث أنس رضي الله عنه في قصة الرجل الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل صادق، لأنه تكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وفي مجمع الناس، فلولا أنه صادق ما تكلم. فرفع يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا 3 مرات. قال أنس: فوالله ما نرى في السماء سحابا ولا قزعة، السماء صاحية. فأنشأ الله تبارك وتعالى سحابة من وراء سلع الجبل المعروف في المدينة، وكان يأتي من نحوه السحاب. أنشأ الله تعالى سحابة يقول مثل الترس، صغيرة، فارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل من منبره حتى صار المطر يتحادم من لحيته صلوات الله وسلامه عليه، وبقي المطر أسبوعا كاملا والسماء تمطر ليلا ونهارا، حتى دخل رجل من الجمعة الثانية أو الرجل الأول وقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده الكريمة إلى السماء، فما يشير إلى ناحية من السماء إلا انفرجت بأمر الله عز وجل، فخرج الناس يمشون في الشمس. ففي هذا الحديث دليل على مسائل عظيمة، منها قدرة الله عز وجل، وأنه تعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، كلمة واحدة لا زيادة عليها، فيكون الشيء كما أراد الله عز وجل. ومنها آية صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن كون الله يجيب بهذه الفورية البالغة دليل على صدقه وأنه رسول الله حقا، لأنه لو كان كاذبا ما أجاب الله دعوته، لأن الكاذب لا ينصر، بل مآله الفشل والخسران والخذلان. فدل هذا على صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه رسول الله حقا، ولهذا أجاب الله دعاءه في الاستسقاء والاستصحى. ومنها أنه إذا استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه، كما جاء ذلك مصرحا به في هذه الرواية، لكن المؤلف رحمه الله اختصره، رفع. فالخطيب إذا دعا بالاستسقى خاصة فإنه يرفع يديه، ولا يرفع يديه في غير هذا، لا يرفع يديه في الدعاء للمسلمين ولا في إصلاح الأمور، وإنما يرفع يديه عند الاستسقاء فقط في خطبة الجمعة. والناس كذلك رفعوا أيديهم، لأن الناس تبع لخطيبهم، فإذا شرع للخطيب أن يرفع يديه شرع للمأموم المستمع المؤمن على دعائه أن يرفع يديه، لأن الدعاء للجميع. ومنها من فوائد حديث أنس أنه يجوز للإنسان أن يكلم الخطيب إذا كان لمصلحة، لأن الرجل دخل وكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، فإذا كلم الخطيب رجل لمصلحة فلا بأس به، لكن إذا تكلم أحد والإمام يخطب فهذا حرام عليه ويحرم من أجل الجمعة، من أجل الجمعة، ولا ثواب له ثواب جمعة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا طلب شيئا أن يبين السبب حتى يقتنع المطلوب، فإن هذا الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بالغيث بين السبب، قال: هلك المال وانقطعت السبل، يعني المواشي هلكت لأنها لا ترعى شيئا، والسبل انقطعت لأن المال هزيل والإبل هزيلة لا تستطيع المشي. فإذا طلبت شيئا من شخص فينبغي أن تبين السبب ليطمئن ويجيبك. ومنها جواز سؤال الغير أن يدعو للمسلمين، يعني أنه يجوز أن تقول للشخص الذي ترجى إجابته لصلاحه أدعو الله للمسلمين بكذا وكذا، لأن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيث المسلمين، وهذا عموم. أما لو سألت شخصا واحدا لمصلحتك أنت وقلت يا فلان أدعو الله لي، فهذا لا ينبغي، لأنه ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلب من أحد أن يدعو له، ولأن في ذلك اتكالا على دعاء هذا الرجل الذي سألته أن يدعو الله لك، ولأنه قد يؤدي إلى غرور هذا الرجل بنفسه وأنه أهل لأن يطلب منه الدعاء. لذلك لا تطلب من أحد أن يدعو لك، ادعو الله أنت يا أخي، إن الله يقول ادعوني أستجب لكم، فأنت ادعو ربك، ليس بينك وبين الله حجاب. فإن قال قائل أليس عكاشة بن محصن قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني منهم؟ قلنا بلى، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كغيره، للرسول صلى الله عليه وسلم خصائص ليست لغيره. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أيكم أدرك أويسا القرني أو القرني فليطلب منه أو فليسأله أن يستغفر له؟ وهذا من التابعين. قلنا بلى، لكن هذا خاص بأويس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للصحابة أطلبوا من أبي بكر أن يدعو لكم، ونحن نعلم علم اليقين أن أبا بكر أفضل من أويس، لكن هذا خاص بأويس. والخصائص لا نعلم أسبابها، هذا فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء. أما إذا طلب الإنسان الدعاء من شخص على وجه العموم فهذا إحسان إلى الغير، إحسان إلى الداعي، وإحسان إلى المدعو له، هذا لا بأس به كما جاء في هذا الحديث. ومنها أن رفع اليدين، من فوائد حديث أنس أن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، وهو كذلك، فالدعاء من آدابه وأسباب إجابته أن ترفع يديك، إلا في المواضع التي لم ترد السنة بالرفع فيها فإنها لا ترفع. فلو قال إنسان أنا أرفع يدي بين السجدتين لأدعو الله، قلنا لا. لو قال أرفع يدي في التشهد الأخير في الدعاء، قلنا لا، لأن ذلك لم يرد، بل ورد خلافه، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الدعاء في الصلاة إلا في القنوت. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوسل بدعاء الغير، وعلى هذا يحمل حديث عمر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب في عهده في خلافته أصاب الناس قحط شديد جدا للغاية، فجاءوا يطلبون منه أن يسأل الله الاستسقاء، فقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقوا. لكن ما هو التوسل؟ التوسل هو ما جاء في حديث أنس أنهم يتوسلون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عمر توسل إلى الله بدعاء العباس بن عبد المطلب لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في ألفاظ هذا الحديث قم يا عباس فادعو الله، فيقوم العباس فيدعو فيسقوا. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الاستسقاء عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال إنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، أخرجاه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هذان الحديثان في بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويقوله إذا نزل المطر. أما الأول فحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه مطر فحسر عن ثوبه، يعني كشفه حتى أصابه من المطر، وقال إنه حديث عهد بربه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، وهذا المطر خلقه الله تعالى في حين نزوله فكان حديث عهد بالله، فأحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصيبه ما هو حديث عهد بالله عز وجل. وهذه سنة فعلية، يعني ينبغي للإنسان إذا نزل المطر أن يكشف عن ثوبه أو عن غترته أو عن شيء من جسده حتى يصيبه من المطر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما السنة القولية فحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر قال: اللهم صيبا نافعا، صيبا يعني اجعله صيبا، والصيب هو النازل كما قال تعالى: أو كصيب من السماء، ونافعا أي نافعا للعباد على الأرض تنبت وتحيا، وكذلك ينزل في جوفها يسقي الناس فيما بعد ذلك. فيسن للإنسان إذا نزل المطر أن يقول: اللهم صيبا نافعا، يعني اللهم اجعله صيبا نافعا، لأنه قد يكون صيبا وينزل ولا ينفع، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليست السنة أن لا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الاستسقاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، ليس بنا غنى عن سقياك. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. أخرجه مسلم. باب اللباس. عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري.
هذان حديثان ساقهما ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب صلاة الاستسقاء. الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سليمان عليه السلام خرج يوما يستسقي، يعني يطلب المطر ونزول المطر، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فرجع وقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيرك. ففي هذا دليل على ما نطق به القرآن الكريم من أن سليمان عليه الصلاة والسلام علمه الله منطق الطير ومنطق كل شيء، فمن ذلك هذه النملة، نملة وهي معروفة من الحشرات التي هي من أذكى الحشرات وأعظمها نظراً للمستقبل، لأنها تبني بيوتاً في الأرض جحوراً، وتجعل هذه الجحور في أعلى الأرض، يعني في المكان العالي، لئلا يفسد جحورها المطر، وتدخر الحب، ولها طريقة تستعملها في ادخاره، وهي أنها تقرض رؤوس الحب من أجل أن لا ينبت، لأنه لو بقي على ما هو عليه نبت إذا جاءه المطر، فهي تقرض رؤوسه من أجل أن لا ينبت. وإذا كان مطر كثير وصل البلل إلى هذه الحبوب فإنها تخرجها في الشمس من أجل أن تنشف ولا تعفن. وسأل سائل فقال: هل يجوز أن أخذ هذه الحبوب التي نشرتها أو ندعها لها؟ فهذه الحشرة بإذن الله لها ذكاء عجيب وبلاغة وفصاحة. لما أتى سليمان على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. هذا إرشاد، ترشدهم إلى أن يدخلوا المساكن لأنها ملاجئ وملاذ. لا يحطمنكم سليمان وجنوده، وهذا تحذير أن يحطمهم سليمان وجنوده، لأنهم لا يشعرون بهذا النمل، ولو شعروا بها وهي في الطريق أيضا فسيحطمونها، لا يمكن أن يتجنبوا الطريق من أجلها وهم لا يشعرون. وهذا اعتذار لسليمان وجنوده أنهم لن يشعروا بكم. فالمهم أنه عليه الصلاة والسلام، أعني سليمان، خرج يستسقي فوجد هذه النملة مستلقية على ظهرها، لأنه لا يمكنها أن ترفع جميع قوائمها إلى السماء إلا إذا استلقت على ظهرها، وتقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. وهذا توسل إلى الله عز وجل بحالها، وأنها من سائر الخلق، وأنها لا غنى لها عن سقي الله عز وجل. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها آية من آيات الله سبحانه وتعالى التي أمد سليمان بها، لأن الله تعالى أعطاه آيات كثيرة، منها الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، ومنها أن الله تبارك وتعالى في العلو فوق كل شيء، وأن الحشرات وهي التي لا تعقل تعلم أن بارئها وخالقها فوق السماوات فترفع قوائمها إليه عز وجل. ففيه دليل على أن أولئك الثيران الذين أنكروا علو الله عز وجل، النمل أفقه منهم بالله وأعلم منهم بالله، لكنهم في الحقيقة ثيران الخلق، ثيران الورى الذين لا يفهمون ولا يعقلون. فالله سبحانه وتعالى عال بذاته فوق عرشه فوق كل شيء، ولا ينكر ذلك إلا ضال في دينه سفيه في عقله. وفيها أيضا دليل على أن النمل ينطق، وهو كذلك النمل له نطق، يفهم بعضهم لغة بعض ويعرفها، ولها طرق عجيبة في الدلالة، حتى إنك ربما تبعدها عن بيتها وجحرها فإذا بها تدل وتتخذ طريقا مع صاحباتها طريقا لا وجاج فيه، شاهدنا ذلك بأعيننا، تتخذ النمل طريقا من مكان طلب الرزق إلى البيوت طريقا مستقيما ليس فيه اعوجاج، لا تميل يمينا ولا يسارا، تجد أسراب النمل على هذا الطريق بإذن الله عز وجل. ومن فوائد الحديث أن المشروع في الدعاء أن يرفع الداعي يديه إلى ربه عز وجل، لأنه يستجدي ربه، يقول: أعطني أعطني، وهذا لا بد من رفع اليدين إلى الله. فالمشروع في الدعاء رفع اليدين، إلا ما جاءت السنة بعدم رفعها فيه. ومن ذلك أي من المواضع التي لا ترفع فيها الأيدي الدعاء في الصلاة ما عدا القنوت، فالدعاء بين السجدتين ليس فيه رفع، وبعد التشهد ليس فيه رفع، وفي أثناء الركوع ليس فيه رفع، وفي الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي ليس فيه رفع، كذلك في خطبة الجمعة لا ترفع الأيدي في الدعاء، سواء كان دعاء خاصا أم عام. وما نشاهده من بعض الجهال الذين يرفعون أيديهم عند دعاء الخطيب فإنه جهل، ينبغي أن ينبه عليه إذا انتهت الخطبة، إلا في الاستسقاء أو الاستصحاء، فالسنة رفع اليدين. يعني مثلا إذا دعا الخطيب بالاستسقاء، اللهم أغثنا اللهم أسقنا أو ما أشبه ذلك، فليرفع يديه وليرفع الناس أيديهم معه. وكذلك إذا دعا بالاستصحاء، أي اللهم حوالينا ولا علينا، فليرفع يديه أيضا كما جاءت به السنة. وفي هذا الحديث من الفوائد التوسل إلى الله تعالى بذكر حاجة الداعي، لأن الإنسان إذا دعا ربه وذكر حاجته فهو يعني أن يعني بلسان الحال أنه لا يجلي هذه الحال إلا الله عز وجل. ولهذا قالت: اللهم إنا خلق من خلقك، والله عز وجل قد تكفل بأرزاق جميع الخلق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فلا تمنع عنا سقياك. لأنه إذا نزل مطر نبتت الأرض وحصل لهذا النمل رزق يرتزق به. والتوسل إلى الله تعالى يكون بأمور: الأمر الأول التوسل بالإيمان بالله، لأن الإيمان بالله سبب للعطاء وسبب للمغفرة وسبب للرحمة، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. فتوسلوا إلى الله بالإيمان. ومنها التوسل بالعمل الصالح، التوسل بالعمل الصالح أيضا من أسباب الإجابة. ودليل ذلك قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة وهم في الغار فعجزوا عنها وتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم. أحدهم توسل ببر الوالدين، والثاني توسل بالعفة، والثالث توسل بالأمانة. ومنها أي من التوسل التوسل بأسماء الله عامة أو خاصة. فالعامة كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في دعاء الهم والكرب: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، إلى آخر الحديث. والخاصة مثل أن يقول الإنسان: اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، فطلب المغفرة وتوسل إلى الله تعالى باسمه الغفور. الرابع التوسل إلى الله تعالى بأفعاله، أن تتوسل بأفعال الله تعالى لما تدعوه إياه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فيما علم أمته: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فقال: كما صليت. هذا توسل إلى الله تعالى بأفعاله. الخامس التوسل إلى الله تعالى بذكر حاجة الإنسان، بأن يقول: اللهم إني فقير، اللهم إني مريض، اللهم إني كذا وكذا، يذكر حاجته يتوسل إلى الله تعالى بها. ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومن هذا الحديث. هذه خمسة أشياء كلها جائزة. ومنها السادس التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته، فإن هذا من التوسل المباح. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، لكن هذا لا ينبغي للإنسان أن يسأل الرجل الصالح أن يدعو له، إنما يسأله أن يدعو للمسلمين عموما، فيقول: ادعو الله لهم بالغيث، ادعو الله لهم بالنصر، وما أشبه ذلك. أما أن يسأله أن يدعو لنفسه فهذا لا ينبغي، وليس من عمل الصالح، من عمل السلف الصالح. وأما حديث قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروى لعمر: لا تنسنا يا أخي من دعائك، فهذا حديث ضعيف ليس صحيحا، فلا يعتمد عليه. فينبغي للإنسان أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بكل وسيلة تكون سببا لإجابة الدعاء. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في قصة النملة استدل به بعض العلماء على إثبات علو الله تعالى وأنه ثابت حتى عند من ليس له عقل، لكن الحديث ضعيف، يعني لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تكلمنا عليه لفوائده فقط، وأما أن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله فلا، لأنه ضعيف. أما حديث أنس بن مالك الذي ختم به المؤلف صلاة الاستسقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء وأشار بظهر كفيه، فهذا الحديث اختلف العلماء في معناه. منهم من قال أشار بظهر كفيه يعني دعا هكذا باليدين مقلوبة ظهورها إلى السماء وبطونها إلى الأرض، ومنهم من قال إنه كناية عن المبالغة في رفع اليدين، لأن الإنسان إذا رفع يديه كثيرا صار ظهورها إلى السماء. فالأول ذهب إليه كثير من العلماء وتوسعوا فيه حتى قالوا إن الإنسان إذا دعا بكشف الضر فإنه يدعو بظهور كفيه، مثل أن يقول اللهم اشفني من مرضي، يقول هكذا بظهر الكفين، اللهم أغنني من الفقر، توسعوا فيه. ومنهم من قال ليس هذا المراد الحديث، وإنما المراد أنه بالغ في الرفع حتى صارت ظهور كفيه إلى السماء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الحق، أن الرسول ما دعا بظهر كفيه أبدا، لا في الاستسقاء ولا غيره، وإنما كان يبالغ في الاستسقاء حتى يظن الرائي أنه دعا بظهر كفيه، والله الموفق. أما اللباس فيأتي إن شاء الله الكلام عليه.
قال رحمه الله تعالى: باب اللباس. عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك رحمه الله: باب اللباس. اللباس يعني ما يلبسه الإنسان من قميص أو سراويل أو عمامة أو غيره. واعلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل على عباده لباسين: اللباس الأول لباس معنوي وهو لباس التقوى، واللباس الثاني لباس حسي وهو ما يستر به الإنسان جسمه. وهذا النوع نوعان أيضا: نوع يواري السوءة ويستر العورة، ونوع رياش أو ريش، أي لباس كمال وجمال، وكلها من نعمة الله عز وجل. ومن حكمة الله أن جعل الإنسان عاري العورة حتى يحتاج إلى لباس يسترها، وينتقل من هذه الحاجة إلى حاجة اللباس المعنوي وهو لباس التقوى، فيعلم أنه لابد له من لباس التقوى كما أنه لابد له من لباس الجسد. والأصل في لباس الجسد أنه حلال، كل شيء تستر به جسمك فهو حلال، هذا هو الأصل، لأنه داخل في عموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وداخل في قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فأنكر الله على من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وعلى هذا فإذا قال قائل الإنسان: هذا الثوب حرم عليك، فليقول له: إيش؟ أين الدليل؟ الأصل حل. وإذا قال: هذا التفصيل حرام، فليقول: أين الدليل؟ لأن الأصل أن الإنسان يلبس ما شاء من الثياب، وعلى أي كيفية فصلها كما شاء، هذا هو الأصل. إلا إذا ورد في القرآن أو السنة أو إجماع المسلمين ما يقتضي التحريم فيعمل به، من ذلك لباس الحرير على الرجال فإنه حرام، لأن لباس الحرير يقتضي الميوعة والليونة والرقة، وهذا ليس بمناسب للرجل الذي ينبغي فيه الحزم والقوة والخشونة، ولكن تحتاج إليه النساء. ولهذا كان الحرير حراما على الرجال حلالا للنساء، ثم ذكر المؤلف حديث أبي مالك الأشعري أن النبي أو أبي عامر الأشعري وهو في البخاري بالشك أبي مالك أو أبي عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، أربعة أشياء كلها حرام لقوله يستحلون، فدل ذلك على أنها حرام وأن هؤلاء يستحلونها. والاستحلال نوعان، النوع الأول اعتقاد أنها حلال، والثاني استعمالها استعمال المستحل لها وإن اعتقد أنها حرام، وكلاهما فيه الإثم العظيم. وتأمل قوله الحرى والحرير، الحرى يعني الفرج، والمراد يستحلون الزنا واللواط والعياذ بالله ويرونه حلالا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال حيث كان الواقع يشهد له. فالآن في الأمة الإسلامية التي تستقبل القبلة وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيها من يستحل الزنا واللواط، فقد بلغنا بخبر الثقات أن في البلاد الإسلامية شباب مرد يتجملون بلباس الحرير والذهب ويكونون في الأسواق ويعرضون أنفسهم يتلوط بهم الناس، نسأل الله العافية. في بلاد إسلامية تصلي إلى القبلة، تصلي الصلوات الخمس، تنادي بالأذان، وكذلك في البلاد الإسلامية نساء متجملات فتيات يعرضن أنفسهن للزنا والعياذ بالله. فصدق الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أمته من يستحل الحر، الحرى يعني إيش؟ الفرج، والمراد الزنا واللواط والعياذ بالله. والحرير، الحرير يعني لبس الحرير، وهذا يختص بالرجال، أعني تحريم لبس الحرير يختص بالرجال. وانظر كيف قرن بين استحلال الفرج والحرير، لأن الرجل ولا سيما الفتى ولا سيما إن كان جميلا إذا لبس الحرير كان ذلك مدعاة للتلوط به والعياذ بالله، يعني يبقى مائعا كالمرأة تماما، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فقرن بالحرير الحكمة فيه واضحة جدا، وعلى هذا فيكون لباس الحرير على الرجال حراما مقرونا بالزنا أو اللواط. كذلك الخمر، يستحلون الخمر، الخمر كل شراب أسكر، أو إن شئت فقل كل مطعوم أسكر، أيهما أعم، الثاني أو الأول؟ كل شراب أسكر أو كل مطعوم أسكر؟ كل مطعوم أسكر، لأن المطعوم يشمل الشراب والأكل، لقول الله تعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. فكل مطعوم أسكر فهو خمر، وكل خمر فهو حرام. وتحريم الخمر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهو معلوم بالضرورة من دين الإسلام في بلاد الإسلام. ومعنى استحلال الخمر له وجهان، الوجه الأول أن يقولوا إنه حلال، والثاني أن يشربوه أو أن يطعموه طعام المستحل له وإن اعتقدوا أنه حرام. ولقد صدق الرسول عليه الصلاة والسلام استحل الخمر، استحلته بعض الأمة الإسلامية ورأت أنه لا بأس به وتجاوزت الحد وسمته الشراب الروحي، قاتلهم الله، شراب خبيث لعن شاربه وحامله والمحمول إليه وبائعه ومشتريه، ويسمى شرابا روحيا يعني مطهر للروح، وهو أم الخبائث كما جاء في الحديث، وحكمه أن شاربه يعزر بما لا يقل على عن 40 جلدة أو 80 جلدة أو 100 جلدة أو 1000 جلدة حسب ما يرجع الناس، لأنه ما في حد عن الرسول عليه الصلاة والسلام معين، هو إنما هو راجع إلى نظر القاضي. فيعاقب الشارب بما يستحق وبما يرجعه وأمثاله. وإذا شرب مرة وجلد ومرة وجلد ومرة وجلد ومرة الرابعة فإنه يقتل. قال شيخ الإسلام: لأنه مثل الصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل. هذا جلد 3 مرات بالخمر وشرب الرابعة، متى يتوب؟ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن قتل شارب الخمر في الرابعة مشروع إذا لم ينتهي الناس بدونه. وصدق رحمه الله. وهذا قد ورد فيه حديث في السنن، حديث صحيح أخذ به بعض العلماء مطلقا، وقال: إذا شرب وجلد ثم شرب وجلد ثم شرب وجلد ثم شرب الرابعة وجب قتل بكل حال. وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله والظاهرية. أما شيخ الإسلام ففصل، قال: إذا لم ينتهي الناس بدون القتل قتل، لأن هذا من جنس الصائل، والصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل. ولو أن الحكومات فعلت مثل هذا لقل شرب الخمر وصار نادرا، لكن مع الأسف أن بعض الحكومات التي تحكم البلاد الإسلامية تبيح هذا. سمعنا أنه يباع علنا في الأسواق، وأنه في جرار يجعل في الثلاجات كأنه الشراب الحلال والعياذ بالله، مع أنه أم الخبائث سالب العقول مفسد الديار. قرأت في مجلة قبل سنوات أن شابا شرب الخمر ودخل على أمه في بلاد غير السعودية والحمد لله، ودخل على أمه الساعة 1 من الليل، يعني بعد إيش؟ الساعة 1 من الليل كم تكون؟ بعد منتصف الليل، وهو سكران، فطلب من أمه أن يزني بها، أعوذ بالله، شف، ولكنها أبت، فذهب إلى المطبخ وأخذ السكين وقال: إما أن تمكنين من ذلك من نفسك أو أذبح نفسي. فأدركتها الشفقة فمكنت فزنى بها، ثم أصبح وأحس أنه فعل هذا الجرم العظيم، فأتى إلى أمه وقال لها: أفعلت كذا؟ قالت: لا، خافت علي. قال: بل فعلت. ثم أخذ صفحة بنزين ودخل الحمام وصبها على نفسه وأوقد في نفسه. إيش النهاية؟ نهاية شرب الخمر زينا بالأم وقتل للنفس والعياذ بالله. ولهذا كان من أبشع المحرمات، نسأل الله العافية، وكبائر الذنوب. أما المعازف فهي جمع معزف، وهي آلة له، وهي أيضا حرام لهذا الحديث. كل آلة له، سواء كانت موسيقى أو طنبور أو عود أو غيرها، فإنها داخلة في الحديث. ولا يستثنى من ذلك إلا شيء واحد: الدف. الدف يجوز في حالة العرس وفي أيام العيد، وإذا قدم كبير القوم من سفر لأن هذا مما جاءت به السنة. والدف هو الطار الذي ليس له إلا وجه واحد كالمنخل لكنه غير مخرق، هذا جائز في هذه الأحوال الثلاث، وهي العرس، والثاني العيد، والثالث قدوم كبير القوم. أما العرس فهو سنة يسن أن يضرب عليه بالدف، يعني بمعنى أن نأمر أن يضرب عليه بالدف. وأما في الأعياد فهو مباح لا نأمر به ولا ننهى عنه. وأما في قدوم الغائب فكذلك مباح لا نأمر به ولا ننهى عنه. دليل الأعياد، دليل الأعراس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال، يعني بالدف. وأما الأعياد فدليله أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على عائشة وعندها جاريتان تغنيان وتلففان تضربان بالدف، فانتهرهما أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما دعهما فإنها أيام عيد. وكذلك أذن للحبشة أن يلعبوا برماحهم وسيوفهم في أيام العيد، وهي ما تعرف عندنا بالعرضة. أما قدوم الغائب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، فجاءت امرأة وقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك. ليش؟ فرح بقدومه، قال: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. فجعلت تدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عمر ألقت الدف تحتها هيبة من عمر رضي الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها، فدل ذلك على جواز الدف في مثل هذه الحال. وإلا فالأصل أن المعازف كلها حرام، هذا هو الأصل. ولا يهولنك تهاون الناس بها اليوم وكثرة استعمالها، فإن هذا مصداق هذا الحديث: لا يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فإذا قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذا؟ قلنا: بلى، لكن هل أخبر به مقررا له أو محذرا منه؟ أيهما؟ الثاني لا شك. ولو كان ما أخبر به عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور تقريرا لقلنا إنه قرر أن تعبد الأصنام أيضا، لأنه قال: لتركبن سنن من كان قبلكم. قالوا: من؟ قال: اليهود والنصارى. هل يمكن أن يقول قائل إن الرسول أذن للأمة أن تكون أمة يهودية أو نصرانية؟ لا، لكنه يخبر بذلك محذرا منه. نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب اللباس عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، رواه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه، واللفظ لمسلم.
قدم لنا قاعدة مهمة في باب اللباس، وهو أن الأصل في اللباس الحل جنسا ونوعا ووصفا، لعموم قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأن من ادعى أن هذا اللباس محرم أو أن كيفية هذا اللباس محرمة فعليه الدليل، وذكرنا وذكر المؤلف رحمه الله فيما سبق حديث أبي مالك أو أبي عامر الأشعري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعاصي. أما حديث حذيفة فقد تضمن النهي عن الأكل في إناءين والشرب فيهما، وهما آنية الذهب والفضة. ويقال في الأواني ما يقال في اللباس، يعني أن الأصل في الأواني وهي الأوعية التي يجعل فيها الطعام والشراب الأصل فيها الحل، إلا ما قام الدليل على تحريمه لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فجميع الأواني من خشب وخزف وحجارة وغيرها الأصل فيها الحل، إلا ما قام الدليل على تحريمه. فمما قام الدليل على تحريمه الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة، لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، ولحديث أم سلمة رضي الله عنها: الذي يأكل في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال أهل العلم: وما طلي بالذهب والفضة فله حكم ما كان من الذهب والفضة، يعني لو كان إناء من نحاس طلي بذهب صار الأكل والشرب به حراما، أو طلي بفضة صار الأكل والشرب به حراما. قالوا أيضا: وكذلك ما سمر بذهب أو فضة، مثل أن يكون إناء من نحاس وفيه أقمار مسامير من الذهب أو من الفضة فإنه حرام، وهو عام للرجال والنساء بخلاف اللباس. كذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والدباج وأن نجلس عليه، فيكون التحريم عاما للباس والجلوس. واختلف العلماء رحمهم الله في جلوس النساء على الحرير، فقال بعض العلماء إنه لا يجوز، لأنه إنما رخص لهن في اللباس لباس الحرير لحاجتهن إلى التزين، والفراش منفصل عن المرأة. وقال بعض العلماء إنه حلال للنساء أن يجلسن على الحرير لعموم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، والاحتياط القول الأول، أي أن النساء لا يجوز لهن أن يجلسن على الحرير وإن جاز لهن أن يلبسن الحرير، والفرق ظاهر. أما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، يعني مثلا لو فرض أن الإنسان عليه ثوب من صوف أو قطن وفيه علم يعني خط من الحرير أربع أصابع فما دون فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك. أما إذا كان الثوب فيه علم حرير وعلم قطن يعني خطوط متفرقة فهذا ينظر أيهما أكثر ظهورا، فإن كان الأكثر ظهورا الحرير فهو حرام، وإن كان الأكثر سوى الحرير فهو حلال. فتبين بهذا أنه إذا كان الثوب فيه حرير في مكان واحد فالعبرة بماذا؟ بأربع أصابع فما دون حلال وما زاد فهو حرام. أما إذا كان كل الثوب مخطط فالعبرة بالأكثر، حتى لو فرض أن الخط الواحد من الحرير إصبع ثم بعده قطن ثم حرير إصبع ثم بعده قطن، فإن كان الأكثر الحرير فهو حرام وإن كان الأكثر سواه فهو حلال. فهذا هو الضابط فيما كان مخلوطا بحرير وغيره، أن يقال إن كان الحرير في موضع واحد فالضابط أربع أصابع فما دون حلال وما زاد فهو حرام، وإن كان في كل الثوب مشاعا فيه فالضابط ما هو الأكثر يكون الحكم له، والله الموفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب اللباس عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرا فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، رواه البيهقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث في باب اللباس ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف في سفر في لبس الحرير لحكة كانت بهما. والحكة معروفة، وهي التهاب يكون في الجلد يحتاج إلى أن يحكه الإنسان، ومن أسباب ومن أدويته وعلاجه أن يلبس الإنسان حريرا، فيرخص الإنسان في لبس الحرير إذا كان في حكة، والمراد بالحكة الحكة الشديدة التي ليست معتادة. ولهذا عبر بعض العلماء عن ذلك بقولهم من جرب، يعني معناها أنها حكة شديدة. أما الحكة المعتادة فلا يجوز للإنسان أن يلبس الحرير من أجلها. وقوله في سفر، هذا ليس قيدا، فإنه إذا حصلت الحكة الشديدة جاز للإنسان أن يلبس الحرير سواء كان في سفر أو في حضر. ولكن ينبغي إذا كان يخشى أن يتهم بلباس الحرير أو أن يقتدى به، ينبغي أن يلبس عليه قميصا آخر، فيكون الحرير مما الجسم والثاني ظاهرا، حتى لا يتهم أو يقتدى به. فإن قالوا إنه إذا لبس ثوبين لم ينفع لأنه يحتمي عليه، ربما يحتمي عليه أكثر، قلنا إذن لا بأس. وإذا سأله سائل وقال: لما تلبس الحرير؟ يقول: لسبب. وفي هذا دليل على أن لباس الحرير ليس محرما لذاته، لأن المحرم لذاته لا تبيحه إلا الضرورة، لكنه محرم لغيره، وذلك لئلا يلتحق الرجل بالمرأة، لأن الذي يحتاج إلى لبس الحرير هم النساء، هن النساء حتى يتجملن للأزواج. وأما حديث علي بن أبي طالب في مسألة السيرة، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حلة سيرة، يعني مخططة فيها أعلام من حرير وأعلام من قطن أو صوف، فلبسها علي رضي الله عنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك له، فعرف ذلك في وجهه فتركها علي رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهه، ولكنها عرفت الكراهة في وجهه فقطعها علي رضي الله عنه بين النساء. وهذا يدل على أنه إذا كان الحرير وما معه متساويا فإنه لا ينبغي للإنسان لبسه. وقد سبق أن قلنا إن الحرير ينقسم، إن الحرير مع غيره ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أن يكون الحرير أكثر فهذا حرام، والثاني أن يكون أقل فهذا مباح بشرط أن لا يزيد على أربعة أصابع في الموضع الواحد، والثالث أن يكون الحرير وما معه متساويا فهذا جائز لكنه لا ينبغي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك. أما حديث علي آخر فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. والمحلل والمحرم هو الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تحليل الرسول صلى الله عليه وسلم من تحليل الله لقول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني ومن عصى الرسول فقد عصى الله. وليس لأحد أن يحلل أو يحرم إلا بإذن الله، إلا بدليل شرعي. ولهذا كان السلف الصالح كالإمام أحمد وغيره يكرهون أن يقولوا عن الشيء إنه حرام إلا إذا ورد النص بالتحريم، بلفظ التحريم، لأنهم يتهيبون أن يقولوا حراما في شيء فيه النهي فقط، إذ قد يكون المراد بالنهي الكراهة. وهؤلاء الذين يتسرعون ويتعجلون، كل شيء محرم كل شيء حلال، هؤلاء قد افتروا على الله الكذب. وقد قال الله تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. كذلك أشد من هذا وأعظم أولئك الذين يتسرعون بالتكفير، يكفرون عباد الله ويخرجونهم من الملة بغير دليل من الشرع. هؤلاء الذين يكفرون بلا دليل، هؤلاء يعود تكفيرهم إليهم، يعني يكونون هم الكفار والعياذ بالله. فلو قلت لمسلم أنت كافر ولم يكفره الله ورسوله كنت أنت الكافر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك رجع على القائل. القائل كيف يكون كافر وهو يصلي؟ نقول نعم، وإن كان يصلي الآن لكن يخشى أن تكون عاقبته الكفر والعياذ بالله، يطبع على قلبه في النهاية، لأن كلام الرسول حق. وقد أخبر أنه لا بد أن يكون الكافر إما الذي رمي بالكفر أو القائل. ولا تستغرب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. من يقول إن هذا يسلم الذي يكفر المسلمين بلا دليل؟ التكفير ليس بالأمر الهين، ما هو مجرد أن الإنسان كافر حتى تكون كلمة عابرة، هي تتضمن حل دمه، دم المكفر، وحل ماله، وجواز قتله، وإذا كان وليا فلا بيعة له. والمسألة خطيرة جدا. وهؤلاء الذين ابتلوا والعياذ بالله في الآونة الأخيرة بالبحث في هذه الأمور ومحاولة أن يكفروا ولاة الأمور من أجل أن يستبيحوا بذلك الخروج عليهم، هؤلاء هم ورثة الخوارج الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام: إنهم يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، وإنهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية والعياذ بالله. وأمر بقتالهم وقتلهم لأنهم كفروا عباد الله. والعجب أنهم يصبون جام غضبهم على من لم يكفر الله ورسوله، ويعرضون عن الكفار الحقيقيين الذي يجب أن نحذر الناس منهم، كاليهود والنصارى والشيوعيين والإلحاديين. وهذا لا شك أنه من الخطر العظيم على الأمة الإسلامية. العجب أن هؤلاء يحرصون على البحث في هذه الأمور والمناقشة فيها وإتعاب أنفسهم وإتعاب غيرهم، ولو فتشت ما فتشت لوجدت عندهم إخلالا في أعظم أركان الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. لأن هؤلاء يريدون أن يكونوا شركاء مع الله في التشريع والتكفير وعدم التكفير. والشرع لمن؟ لله عز وجل، والتكفير لله عز وجل. هؤلاء يريدون أن يكونوا مع الله، يكفرون من شاء ويؤمنون من شاء. فاحذروا هؤلاء، احذروا هؤلاء، والبحث معهم ليس فيه فائدة، لأنهم غالبهم ما أقول كلهم يتكلمون عن هوى وليس للهدى. والبحث مع من يتكلم عن هوى بحث لا طائل تحته، ليس فيه إلا مجرد ضياع الوقت. أو التلبيس والتشبيه على الناس إذا أراد أن يباحثك في مجلس، ثم يورد عليك من الشبه ما يضل به كثير من الناس الحاضرين. فمثل هؤلاء الأحسن أن يقال فيهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة حين قال أبو سفيان، حين قال أبو سفيان: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ قال: لا تجيبوه، لا تجيبوه، اتركوه. لأن إجابة هؤلاء إعزاز لهم، لكن عدم إجابتهم إذلال لهم، وهم إذا عرفوا أنهم لن يجابوا سوف تتقطع قلوبهم من الحسرة والحرارة. ولكن الحق أحق يتبع. الأمة الإسلامية أمة هادئة، أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أمة تحذر من أسباب الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذه الأمة الإسلامية حقيقة. وانظروا إلى ما حصل في عهد السلف الصالح كيف يعاملون الناس. إذا تكلم أحد بشيء يحتمل أن يكون كفرا حملوه على أحسن المحال مهما أمكن بقدر الإمكان، ثم دلوه على الحق وقالوا: هذا الكلام لا ينبغي. إن كان كفرا صريحا قالوا: هذا كفر. وإن كان ليس بصريح حذروه منه لئلا يتكلم بما يوهم. وإذا كانوا أولياء أمور أيضا يلتمسون لهم العذر ويحملون تصرفهم على أحسن محمل. وولي الأمر، ولي الأمر ليس ينظر بعين واحدة، ينظر بعينين، وله جناحان، له جناحان، جناح يأمر بالخير جناح يأمر بالشر. كل خليفة له بطانتان. ثم إنه لا ينظر ولي الأمر إلى قول واحد، ينظر إلى كل من حوله، فقد يفعل الشيء متأولا ويأتي هؤلاء المتسرعون ويقول: هذا كافر، أخرج عليه، قاتلوه، ثم يفسدون أكثر مما يصلحون. ولنا في, 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 في بعض الدول التي تعرفونها ولا تخفى عليكم لنا أسوة، ماذا راح من الأموات والقتلى، يدخل على القرية الهادئة الوادعة ليس عندهم سلاح ويذبحونهم ذبح الشياه والعياذ بالله وهم مسلمون، أو يضربونهم بالسواطير، وربما يكون بعضهم يتجرى ويختطف النساء والعياذ بالله بعد أن يقتل أهله. كل هذا من التسرع وعدم التأني وعدم الحكمة في معالجة الأمور. والمهم أن الإحلال والتحريم والتكفير والتبديع والحكم بالإسلام أو بالإيمان ليس إلينا، نحن عباد مربوبون متعبدون. الأمر إلى من؟ إلى الله عز وجل. من كفره الله ورسوله كفرناه ولو كانوا آباءنا أو أمهاتنا، ومن لم نكفره الله ورسوله لم نكفره ولو كان أبعد الناس منه. هذا هو الواجب. أما التسرع والهوج واللغط وإقامة الفتن فهذا ليس من شأن المسلمين، هذا من شأن الخوارج، إرث من طريق الخوارج والعياذ بالله. فنسأل الله تعالى يجمع قلوبنا على الحق، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يهدي هؤلاء إلى سواء السبيل، إنه على كل شيء قدير.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب اللباس عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه البيهقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال حافظ بن حجر رحمه الله فيما نقله في كتاب اللباس من بلوغ المرام عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. قوله أحل يعني أحل الله عز وجل الذهب والحرير لإناث الأمة صغارها وكبارها، فالمرأة صغيرة كانت أو كبيرة يحل لها أن تلبس الذهب وأن تلبس الحرير، لكن بشرط أن لا يصل ذلك إلى حد الإسراف، فإن وصل إلى حد الإسراف كان حراماً، لأن الله تعالى إنما أباح لنا ما أباح من الطيبات والزينة ما لم يصل إلى حد الإسراف. فالمرأة تتحلى بما شاءت من الذهب وتلبس ما شاءت من الحرير،